إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بواب الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل بابا فيما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمقصود بيان الأخبار الواردة في صفة أكله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأكل إدخال الطعام الجامد من الفم إلى البطن، سواء كان بقصد التغذي أو غيره، وخرج بالجامد المائع فإدخاله ليس بأكل وإنما يسمى شربا. وأما الأكل بفتح الهمزة وسكون الكاف فهو هذا الذي مر ذكره، وأما الأكل بضم الهمزة وإسكان الكاف فاسم لما يؤكل. والمراد من هذا الباب الذي بوابه الإمام رحمه الله بيان بعض آداب أكله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أنه كان يأكل بأصابعه لا بآلة، وأنه كان يلعقها بعد الفراغ من الأكل، وأنه كان يأكل على هيئة المتواضع لله اعترافا بنعمته عليه واستزادة من الخير. عن ابن لكعب بن مالك رضي الله عنه عن أبيه، أي عن كعب بن مالك، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك وتاب الله عليهم، وولداه عبد الرحمن وعبد الله، وقد وقع في مسلم تصريح في رواية ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن كعب عن أبي، فهذا الإبهام هنا يزيله ويكشفه ما ورد في تلك التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، قال: وقال ابن أبي شيبة في روايته عن عبد الرحمن بن كعب عن أبي الحديث. فعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة، يلعق أصابعه ثلاثا، أي يلعق أصابعه ثلاث مرات. يلعق أصابعه الثلاث يعني التي أكل بها ليس فيها تحديد، ولكن الثلاث تكون منصرفة إلى ما أكل به من الأصابع، يلعق أصابعه الثلاث. والرواية التي ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كان يلعق أصابعه ثلاثة، هذه رواية محمد ابن بشار. إسناد هذا الحديث صحيح، ولكنه أي هذا الحديث شاذ لمخالفة هذه الرواية لروايات الثقات، ومعلوم أن الثقة إذا روى ما يخالف الثقات فإن حديثه يكون شاذا. فرواية محمد بن بشار هذه سندها صحيح، ولكنها رواية شاذة، كان يلعق أصابعه ثلاثة. قال أبو عيسى هو الترمذي رحمه الله: وروى غير محمد بن بشار، يعني غير هذه الرواية، هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاث، يعني التي كان يأكل بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا فرغ لعق أو لعق أصابعه الثلاث صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الصحيح المحفوظ عن كعب بن مالك رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه الثلاث، يعني التي كان يأكل بها صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وذكر اسم ابن كعب وهو عبد الرحمن، كما في رواية ابن أبي شيبة، وهو أحد كبار التابعين. عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك هو من كبار التابعين. هذا الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثاً، على الرواية الشاذة التي ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. والحق أن مسألة الشاذ من الحديث كان قد تكلم فيها الإمام ابن حجر رحمة الله عليه في تنكيته على ابن الصلاح، وذكر أن الشروط التي يكون بها الحديث صحيحا معروفة: اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبطهم وعدم الشذوذ وعدم العلة. فإذا روى الثقة ما يخالف رواية الثقات فإن حديثه يكون شاذا، يقول ولكنه ثقة، يعني هذا ثقة. فالحديث لو رجعت إلى الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يكون صحيحا وجدتها متوفرة، غير أن هذا ضابط دقيق، لأن الثقة إذا روى ما يخالف من هو أوثق منه، من هو أوثق منه، فهذا دلالة على أن في الضبط شيئا، فيكون الحديث شاذا على هذا الوجه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث على الرواية الصحيحة، يعني بعد أن يفرغ من طعامه صلى الله عليه وسلم، كما أفادت الأحاديث التي جاءت في هذا الشأن. وأما رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا، فالحديث كما مر صحيح في إسناده، ولكن متنه فيه هذا الشذوذ، لأن محمد ابن بشار قد روى كما مر ما خالف به الثقات. لو أردت الجمع، مع أن الجمع لا يكون إلا عند التعارض الظاهر بين الحديثين المقبولين، وهنا حديث صحيح وآخر شاذ، والشاذ من أقسام الضعيف، فلا يتكلف للجمع. ولكن لو أردت أن تجمع فيجمع بينهما على أنه صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه الثلاثة وترا، أي ثلاث مرات، فهي ثلاث في ثلاث، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث، هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم روى الترمذي رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وتكملت هذا الحديث الذي أخرجه مسلم والترمذي أيضا في الجامع، في جامع تكملة الحديث عندهما عند مسلم والترمذي، وقال: وإذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نسلت القصعة، أن نسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نسلت القصعة، أي أن نمسحها، أن نسلت القصعة يعني بعد الفراغ من الطعام، معنى ذلك أننا نمسح القصعة ونتتبع ما بقي فيها من الطعام، ومنه سلت الدم عنه. وهذا الحديث أيضا أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي في الكبرى. وذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن أبي جحيفة رضي الله عنه، وهو وهب ابن عبد الله السوائي، من صغار الصحابة مات صلى الله عليه وسلم وأبو جحيفة لم يبلغ الحلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. هذا الحديث مر من قبل من رواية أبي جحيفة، وذكره الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى عن أبي جحيفة على هذا النحو عن النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. لا آكل متكئا لأن وقت الأكل وقت تواضع وشكر لله رب العالمين، والأكل متكئا صفة المتكبرين. إذا فسر الاتكاء بالميل على شق حال الأكل، ومنه الاعتماد على اليد اليسرى عند الأكل، وكذا إذا فسر بالاعتماد على نحو وسادة، وهو ما أعدته امرأة العزيز للنسوة عندما أعدت المجلس وأعطت السكين ثم جعلت المتكأ حاضرة، فهذه كما ترى عند الفئة المترفة يأكلون على هذا النحو من الاتكاء. فإذا فسر بأنه الميل مع الاعتماد على اليد اليسرى عند الأكل، وهذا ممنوع كما يأتي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عنه، وكذا إذا فسر بالاعتماد على نحو وسادة لما في ذلك من التهاون بنعمة الله رب العالمين، ومن ذلك الأكل مضطجعة. وأما إن فسر الاتكاء بأنه الجلوس على وجه يتهيأ معه للإكثار من الأكل كالتربع، فذلك أيضا من فعل المستكثرين المشغوفين بكثرة الأكل والنهم والشره. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس للأكل متكئا على ركبتيه، ويضع ظهر قدمه اليمنى على بطن اليسرى تواضعا لله عز وجل وأدبا بين يديه. قال هو الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلها، لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها الذي خلقه الله رب العالمين لتلك الأعضاء وخلقها عليه. فحديث أبي جحيفة مر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فلا آكل متكئا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر الطعام قعد على ركبتيه جالسا على ظهور قدميه. فقد أخرج أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى، يعني وصلوا صلاة الضحى وتنفلوا، أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها وقد امتلأت ثريدة. قال: فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. وهذه من سنن الأكل ألا يؤكل من وسط الإناء ولا من وسط الصحفة، وإنما يؤكل من حواليها، فإن البركة تنزل حينئذ في وسط الطعام، فإذا أكلت من حوالي القصعة يبارك لك فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث صحيح، هذا الذي ذكرناه حديث صحيح. المتكئ هو الجالس معتمدا على وطاء تحته، كذا قال الخطابي، وقال غيره: المتكئ هو المائل على جنبه. المتكئ هو الجالس معتمدا على وطاء تحته، قال الخطابي، وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا، يأكل بلغة، يعني ما يتبلغ به من الطعام وما يقيم به أودة، ويأكل بلغة. هذا كلام الخطابي رحمه الله تعالى. قال الإمام الترمذي فيما ذكره من حديث في الشمائل بإسناده عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. الحديث أخرجه مسلم وزاد: قبل أن يمسحها، فيلعق قبل المسح. وفي رواية أخرى قال: فإذا فرغ لعقها، يعني إذا فرغ من الطعام لعق الأصابع الثلاث التي كان يأكل بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرجه الإمام أحمد والدارمي وأبو داود والبغوي في شرح السن. وعن مصعب ابن سليم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر، أتى بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع، وأيضا أتي بتمر فرأيته يأكل وهو مقع في هيئة الإقعاء من الجوع. وهذا رواه أيضا الدارمي وأحمد والنسائي، وأخرجه مسلم وأبو داود. وعند مسلم عن مصعب بن سليم قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا. وعنده أيضا عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز، يقسمه، يقسم هذا التمر الذي أتي به صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وهو محتفز، يعني وهو مستعجل مستوفز غير متمكن في جلوسه، وهو بمعنى قوله مقعيا، وهو مقع. وكذلك عند مسلم في روايته مقعيا يأكل تمرا، وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا، يعني وفي رواية حثيثة أكلا حثيثا، أكلا ذريعا، وفي رواية أيضا في الصحيح أكلا حثيثا، ذريعا وحثيثا بمعنى، وهو أنه يأكل مستعجلا. وكان استعجاله صلى الله عليه وسلم لاستيفازه لشغل آخر، فأسرع الأكل ليقضي حاجته منه ويرد الجوعة ثم يذهب في ذلك الشغل. يعني كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعجلا لأمر يقضيه، فأكل مسرعا صلى الله عليه وسلم، أكل أكلا ذريعا أو أكل أكلا حثيثا بمعنى، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أكل مستعجلا من أجل أن يفرغ من الجوعة بسدها، ثم ينطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك الشغل. هذا الحديث كما مر يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا، هذه الزيادة عند مسلم رحمه الله، وهي فوق ما ذكر الإمام الترمذي من روايته رحمه الله تعالى. ومحتفز قلنا غير مطمئن، وقوله ذريعا وحثيثا أي متعجلا. والمقعي هو الذي يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه، فيجلس على إليتيه ناصبا ساقيه. الإقعاء أيضا من معانيه أنه يستند إلى ما وراءه من الضعف، فإذا استند المرء إلى ما وراءه من شيء يجعله سنادا من ضعفه يقال له أقعى أيضا، ولكنه غير مراد هنا، وإنما المراد هنا أن يجلس الرجل على إليتيه ناصبا رجليه أو ناصبا ساقيه. فهذه الهيئة هيئة المستعجل المستوفز، هيئة الذي يأكل أكلا حثيثا أو يأكل أكلا ذريعا، لأنه يريد أن يفرغ من هذا الأمر لما هو أهم منه، فيكسر الجوع صلى الله عليه وسلم ثم ينطلق لما يريد من شأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.